بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأصول الأحكام، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. قال: باب صلاة أهل الأعذار. قال الله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. وقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب، لا تكلف نفس إلا وسعها، أخذت منها القاعدة المعروفة أنه لا تكلف إلا بمقدور. لماذا ذكر هذه في باب صفة باب صلاة أهل الأعذار؟ لأن أهل الأعذار أي من قام بعذر يمنعه عن القيام بكامل الإيه؟ الواجب، فيقوم بما استطاع منه. القاعدة: لا يكلف الله نفسا وسعها. فبالآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إيه علاقتها بصلاة أهل الأعذار؟ ايه علاقة هذه بصلاة أهل الأعذار؟ قول يا زهد. تمام. تمام. هو هذا المراد الأخير، وهو أنه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعلوم أن الإنسان غالبا قد يعتريه مرض، وقد يعتريه مثلا عذر يمنعه من كذا، قد لا يصلي قائما ولا قاعدا، قد يكون على جنب، قد تبتر ساقه، قد تبتر يده، أيا كان، فإن الله عز وجل أمره بالعبادة حتى يأتيه الموت، ومعلوم أنه قد يعتريه أعذار في ذلك وأمور، فلم تسقط عنه العبادة تلك الأعذار، بل يأتي من العبادة بما يستطيع الإتيان به. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولو قام بك عذر فإن العبادة لا تسقط عنك، بل تقوم بما استطعت من أدائها. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله. وفي فرق يا أخواني بين لا يكلف الله نفسا وسعها وبين يكلف الله النفس وسعها. يعني التكليف ليس هو منتهى الوسع، بل التكليف هذا إيه؟ لا يكون إلا بما هو وسعك، لكن ليس هو منتهى الوسع. فأنا أستطيع أن أصلي 10 مرات في اليوم، صلاة بدل 5، أستطيع أن أصلي 10، بدليل أن بتنفل وبتطوع وبقوم وكذا وكذا، ودي كلها تطوعات. رمضان شهر، لكن أستطيع أن أصوم 2، 3، 4. فهل الله عز وجل كلف الإنسان في هذا التكليف أقصى ما في الوسع، ولا كلفه بما في الوسع؟ أين كلفه بما في الوسع وليس أقصى الوسع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. في حديث عمران بن حسين الدل على هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. رواه البخاري. وأن يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. فالأحاديث دل على أن الإنسان أيضا يأتي ما استطاع من العبادة والطاعة، ما استطاع من ذلك هيئة وصفة. فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا في الفريضة، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب، هكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم. دليل على أن الإنسان لا يصلي على جنب وهو قادر على القعود، لأنه لا ينتقل من هذه إلى تلك إلا عند العاجز. أما في النافلة فلو أنه صلى قاعدا مع القدرة صح هذا، فقد دل الدليل على التفريق بين النافلة والفريضة في مسألة القعود. فلو صلى قاعدا في النافلة وهو قادر على القيام صح هذا، لكن أجره على النصف، لكن أجره على النصف من صلاة القائم. أما إذا كان معذورا فأجره كامل. ملها وعلى جنب وعلى جنب. نعم. تمام. لا، مش أنت بتقول إن هو بيصلي مش ما يستطيعش؟ لا، مع الصلاة، لا، مع الصلاة يصلي قاعدة، القيام فيها أيضا شرط. إذا كان في صلاة الجنازة يقدر على القيام فصلى قاعدا، لا، ما تصح صلاته. نعم. نعم هي أي أحكام الفرض؟ فقط فرض الكفاية يختلف عن فرض عين بالنظر إلى الفاعل. نعم بالنظر إلى الفعل، فالفعل تبرأ به الذمة من البعض في فرض الكفاية، أما الفاعل نفس الشروط. نعم زي الطهر، هو لأنها فرض كفاية يلزم لا يلزم الطهارة، لا يلزم ما الطهارة.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع المولدين فسر النفس بهم كذا وجود الحيض مع أن هذا عوف، ومع ذلك هذا يحصل به النفس وهي معذورة في هذا، فكيف نجمع بين
تستشكل هذا الأمر لو أنها قد تعاقب على هذا النقص. هنا على قسم النقص يعاقب عليه الإنسان، ونقص تفوت به يفوت بالأجر والثواب، ونقص لا إشكال فيه لا يعاقب على الإنسان. النقص اللي بيعاقب على الإنسان هو نقص مع القدرة، قدر أن يأتي بالشيء ولم يأتي به فإنه يعاقب على ذلك. طيب نقص يفوت به الكمال فقط، يعني نقص يفوت به الكمال مثل صلاة القاعد وصلاة القائم، مثل المرأة إذا لا تكلف بالصلاة في حال حيضها، هي لا تكلف لا تأثم، لكن زاد الرجل في الأجر، وذلك فضل الله عز وجل من يشاء، كمشروعية الجهاد بالنسبة للرجال دون النساء. ليه الجهاد المفرض عليهن؟ لأنه لا يتنافى هذا مع طبيعة المرأة، لكن الرجال قووا على ذلك فكان لهم هذا الأجر العظيم. الجماعات في المساجد، القيام بالدعوة الله عز وجل في كل مكان مثلا بطريقة أوسع من النساء، فالمرأة ليست آثمة في هنا وإن فضل الرجل عنها في هذا الباب، ولهذا تلجأ إلى تعويض ذلك بالأمور الأخرى. لما جاءت النسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله الجهاد والجهاد والجهاد هذا للرجال، فما لنا؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. فعلى النساء الأكثر من هذا تعويضا لهذا الباب. نعم. قال فصل في القصر، في قصر الصلاة في السفر، فإن القصر محله السفر، أما الجمع يكون في السفر يكون في الحضر، لكن القصر إنما محله السفر. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي إذا ضربتم في الأرض مسافرين فليس عليكم جناح حرج أن تقصروا من الصلاة. وعن ابن عمر، فدل هذا على أن القصر محله الضرب فين؟ في الأرض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي صحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك، متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على ركعتين، يقصد الرباعية، أما المغرب فإنه يصليها ثلاثا، فليس معنى أنه لا يزيد في السفر على ركعتين أنه يصلي المغرب ركعتين، لا، فالصبح على حاله لأنه ركعتان والمغرب ثلاث فلا تقصر. أما الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء فكان النبي يصليها ركعتين، كذلك صار على هذا أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. معنى هذا أن الرخصة هذه أيضا تكون في كل الأزمان، ولا يفهم واحد أن الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن القصر إنما يكون في حال الخوف فقط. نعم، وإن كانت مشروعيته في بدء الأمر كانت لذلك، لكنه دلت السنة على بقاء هذا الأمر، فسواء خفنا أو أمنا فالقصر قائم، فالقصر رخصة في الخوف وفي الأمن. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ولهما عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، وعن عمران بن حصين مرفوعا يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإن قوم سفر، رواه أبو داود. يعني النبي قال يا أهل البلد يعني يا أهل مكة صلوا أربعا فإن قوم سفر، رواه أبو داود. دل هذا على أن الإنسان إذا ضرب في الأرض قصر، لكن يقصر في أي مسافة اختلف العلماء في ذلك، والراجح أنه وقول الجمهور أنه إذا سافر مرحلتين فإنه يقصر الصلاة، ورد ذلك أيضا عن بعض الصحابة. ولما اختلفت الأثار في ذلك واختلفت الأمور في هذا فإنه يرجع في ذلك إلى ما يحصل به الحيطة من هذا الأمر وهو ما ذهب إليه الجماهير. أيضا من قال من الصحابة مثل حديث أنس هنا إذا خرج مسيرة 300 ميل أو فراسق صلى ركعتين، 300 ميل يعني كم؟ يعني حوالي 5 كيلو تقريبا، 300 ميل يعني حوالي 5 كيلو تقريبا، بلك رواية الرواية على شك أو فراسخ، فراسخ يعني حوالي 17 كيلو أيضا. فهذا محمول على أنه إذا أراد الإنسان سفرا طويلا فله أن يقصر إذا جاوز البنيان ولو كانت المسافة بسيطة قليلة. على كل المسافة التي ذهب إليها الجمهور هي التي ورد بها بعض الآثار عن بعض الصحابة، وهي أيضا التي لا تخالف قول من يقول بأنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما أطلق عليه العرف سفرا فإنه يكون سفرا. وهذا في نظري هو قوي من جهة يعني الاستدلال، من جهة الدليل هو قوي، إذ لم يرد يعني نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد هذا، لكن العرف الذي يتفق غالبا يكون هو الذي يتساوى مع المرحلتين اللتين ذهب إليهما الجمهور، إنما أقل من ذلك قد يختلف العرف، فيكاد يكون العرف المتفق عليه هو هذا 70 كيلو 80 كيلو يعني حول هذه المسافة، والإنسان يبني عبادته على الاحتياط. نعم 40 كيلو 40 42 نعم صفر ولا حمر صفر أي نعم السنة يقول أتم يقول أتم صلاتكم أو أتم صلاتكم من القوم صفر نعم بدلا إيه باختلاف ذلك عن تقدير الصحابة ورد عن غير أنس مسافات عديدة كما مر معنا في الروضة، يعني الأثار في ذلك كثيرة وكلها لا تتفق على مدة. وعن الصحابة عن ابن عباس وعن ابن عمر ورد المرحلتان، وعن أنس ورد كذا، فالأثار كثيرة. فعلى ما نرجح فالترجيح بينهما ترجيح يحتاج إلى شيء خارجي حتى نبني على هذا، خصوصا مع إمكانية أن يحمل هذا على الخارج في سفر طويل يصلي إذا تجاوز البنيان في هذه المسافة. فيصح أن مثلا وأنا خارج من بيلة أصلي في العجمي مثلا، فيصح أن يصف واحد صلاة فيقول قصر على كيلو أو كيلوين أو 3 كيلو أو كذا، يصح كما قصر النبي في الحليفة لما خرج إلى المدينة. نعم لا هذا حكم المرفوع، الصحابة ما يقولون هذا الكلام إلا بمرفوع، لكن اختلفوا في هذا. مثل هذا مثله تماما مثل الحديث اللي فيها تسافر يوما وليلة، تسافر 3 أيام، تسافر كذا، اختلف هذه المواقيت. نعم. وأيضا الذين استدلوا بهذا استدلوا أيضا على المسافة هذه، استدلوا أيضا بأن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه كان يقصر في هذا. نعم ولهذا ما رأينا أحد المحققين يعمد إلى مسافة من هذه المسافات وأطر من ذلك، إنما حتى شيخ الإسلام يقول مطلق السفر، يقول مطلق السفر في العرف، لو كان واحد يصلح أن يتقيد به هذا لقالوا به. طيب يبقى بقى أثار الصحابة، مع وجود أثار الصحابة، مع وجود أثار الصحابة، فتحمل أثار الصحابة على إيه؟ على حال كل واحد وعلى فهمه، فده يقول يقصر في كذا، وده يقول يقصر في كذا، وده يقول يقصر في كذا. أتم وراء النبي، النبي قصر، بقي النبي 19 ليلة يقصر، نعم النبي قصر. فين ده؟ في منى يعني أنا ايوه أنا النبي ما كان يقول لهم يعني ايه تم صلاتكم مثل ما قال في مكه. اي بس النزاع اصلا اللي هو القصر هنا، هل هو صلاة ركعتين نسك ولا من اجل النسك ولا من اجل السفر؟ نعم. لا، العرف الغالب السائد، ليس عرف كل واحد لكن العرف السائد. اين السائد الغالب عند اكثر الناس؟ ليكون فيه الاستعداد يعني واحد مثلا رايح القاهرة ماشي، من مثلا كفر شيخ القاهرة من كذا يعني ماشي، لكن مثلا واحد يبقى رايح 5 كيلو او 7 كيلو او كذا ما. اين هذا يختلف. 40 كيلو قد يقول واحد اللي هو مرحلة، قد يقول واحد هذا سفر ويقول واحد غير انه ليس بسفر. فالغالب يعني الذي لا يختلف الناس فيه المرحلتين، ونحن لا نقول هذا يعني انه الدليل الاقوى الذي يدل عليه، لكن نقول يعني مبنى العباده على الاحتياط، اذا اختلفت هذه الاشياء والترجح فيها صعب فيكون مبنى العباده على الاحتياط، وبهذا يعني يكون الجمع. ولهذا لا نرى انه لا بد من المرحلتين، يعني كم 80 كيلو 75 70 يعني ما قاربها. اي نعم نعم. نعم صحيح. طيب النبي قال السفر يوم وليلة إلى ومعه ذو محرم، لكن هل ده تحديد سفر يوم وليلة؟ جاء أنه 3 أيام أيضا بلياليه، كلها أدلة يتوجه إليها الإيه الانتقاد. نعم. طب وماله صح فيكون حاجة الفئة. حكاية فعل بس أن النبي قصر على هذا، وما قال أنس بأن السفر هو هذا، أن هذا السفر يقصر فيه. إذا خرج بس 3 أيام أو فراسك صلى ركعتين، واخد بالك؟ يعني كان إذا خرج هذا في سفر قصر على هذه المسافة، لكن هل في أن هذا منتهى السفر؟ حتى هي نفس الأثر مشكوك فيه، الشك هنا أميال أو فراسك. طبعا في فرق كبير جدا، في فرق جدا. 3 أميال فرسخ واحد، فرسخ واحد، هي 3 أميال ولا 3 فراسخ؟ لا، ما احنا ناخد باليقين ولا أقل الأميال، ويبقى اللي زايد هذا مشكوك فيه. كلام كثير يا محمد، كلام كثير، صعب ترجيح في هذا. كل ذهب إلى وجهة من هذه الأوجه، لكن صعب. والحقيقة أن دليلا وصريحا صحيحا صريحا صحيحا في هذه المسألة تحدد مسافة لا يوجد، ولهذا كان الاختلاف فيها اختلافا ظاهرا. فإذا لم نجد شيئا في هذا والمسألة متعلقة بالعبادات، فاللجوء إلى قول الجمهور هنا يكون أسلم، لأنهم مظنة الإصابة. نعم. قال فصل في الجمع. عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني ما صلى الظهر في وقته، لأنه هيكون ارتحاله مع أول وقت الظهر يعني مسافة بسيطة، فيقطع مسافة في السفر فيخرج الظهر عن إيه؟ عن وقته، فيصليه مع العصر جمع تأخير. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وليس في أنه صلى جمع العصر مع الظهر، لأن شرط الجمع هنا من أجل السفر أن يجاوز الإنسان البنيان، فكل أحكام السفر تبدأ بمجاوزة البنيان، لا تكون والإنسان مقيم في بلده، لا تكون كذلك. ولهم عن عمر إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ولمسلم إذا جد بسير يعني كان على ظهر سير فجمع بين المغرب والعشاء، ولمسلم ابن عباس جمع النبي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، دليل على أنهم كانوا يجمعون في المطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنه قال هنا من غير خوف ولا مطر، فدل هذا على أن المطر يجمع فيه. نعم. فالجمع يكون في السفر من أجل السفر تيسيرا على الناس، تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب ما يتسنى لك. والأفضل في السفر ألا تجمع إذا كنت نازلا، يعني لو أنا مثلا سأقيم في بلد يومين فالأفضل أنني لا أجمع، أصلي كل صلاة في وقتها، هذا الأفضل. لكن إذا كان الإنسان على ظهر سير ينتقل من بلد إلى بلد، ينزل المحطة دي ويركب المحطة هذه، فالأولى له أن يجمع، لأن هذا في الحقيقة يكون تيسيرا عليه، تيسيرا عليه. طيب، هذا من أجل السفر. ويجوز الجمع في الحضر إذا كان من أجل المطر، جاز الجمع في هذا، وجاز من أجل المرض، ولكن هل مع إخراج الصلاة عن وقتها إلى الصلاة الأخرى أم لا؟ الذي تطمئن إليه النفس أن إخراج الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا بعذر ومصوغ شرعي، بعذر ومصوغ شرعي. وإخراج الصلاة عن وقتها في الحضر ليس له مصوغ شرعي، ولكن يمكن أن يأتي الإنسان بصورة الجمع ولكن كل صلاة في وقتها. فالمريض مثلا الذي يشق عليه أن يصلي في كل وقت، في كل وقت، فإنه يترك الظهر إلى آخر وقته فيصلي في آخر الوقت ثم يصلي العصر في أول الوقت، فتكون الصورة هنا صورة جمع، لكن صلى كل صلاة في وقتها. لأننا لا نجد دليلا قويا يجوز للإنسان إخراج الصلاة عن وقتها مع القدرة على إتيان الصلاة في الوقت. فإذا كان قادرا أن يأتي بالصلاة في الوقت فعلام يخرجها، ما في دليل أنه يخرجها. إنما نعم في السفر ورد الدليل، لذا نقول بالجمع في السفر، أما في الحضر فإنه لا يخرج الصلاة عن وقتها، لكن من باب التيسير عليه أنه يصلي هذه الصلاة في آخر وقتها ويصلي الثانية في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، لكن الحقيقة ليست حقيقة الجمع هو إخراج الصلاة عن وقتها. طيب، نصلي.